الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أمامنا رجل شديد سواد السعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه أسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا رسول الله دلنا عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له اسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرنا عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ردتها وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء فطال نور في الغنوان. قال: ثم نهل، يعني وخرج من المكان. الصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وجدنا منيا، يعني باب خروجه وذهابه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم وعزيمكم دينكم. هذا حديث عظيم فيه أحكام وفوائد عظيمة. وقوله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عادتهم رضي الله عنهم، أنهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ومن شدة محبتهم له كانوا يحرصون على الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم يستفيدوا من أمور دينهم وليخلعوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا كعادتهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يستفقوا حوائل غائهم ويستفيدوا منهم ويطلبوا العلم على أيديهم، فإن هذا هو المصدر الصحيح للتعلم والتلقي، أن يرسل العلم عن أهله وعن كاملوه. قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، هل يدل على انه ينبغي لطالب العلم ان يعتريض النغازه، نغازه ثيابه، وان يحرص على مسح البياض؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندكم من ثيابكم البياض فاغسلوا فيه موطئكم. فيحرص المسلم عموما وطالب العلم خصوصا على العناية بملابسه وأن يتجمل. شديد ثياب الشعر كذلك يعتني بشعوره ولحيته ويتعاهد شاربة ويقص جرجره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي لحيته ويكرمها وينصرها ولا يتعرض لها بحلق أو بخف أو بضف، بل يكرمها ويرحيها ويعفيها. قال صلى الله عليه وسلم: جد الشوارب واعتن بها خالف المشركين. فإن من سبق أهل الفقه والقدر أنهم يخالفون هذه السنة فيحبطون المحارم ويوفرون شواربهم ويطيرونها مخالفة لهدي الأنبياء. فإن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعفاء بها وحفظ الشوارب وجزها، إن هذا من خصال الفطرة من سنن الأنبياء. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه. هذا فيه آداب طالب العلم مع المعلم، لأن طالب العلم يجلس بين يدي المعلم بأدب ويقرب منه حتى يسمع ما يقول وحتى يتمكن من سؤال العالم والاستغاثة مما يشتر عليه. وأن يجلس بأدب أمام المعلم ولا يشتغل بالحرفات والالتفات يمينا وشمالا مما يخوف عليه، مما يشوش قلبه ويخوف عليه تلقي العلم. وذلك بأن يجلس بين يدي المعلم على هذا الصدد، أن يضع يديه على فخذ يديه فلا يعبث بيديه لحفظ يديه، وإنما يضعهما على ركبتيه لأجل أن تسكن أعضاءه ومن أجل أن يظهر بالمظهر ومظهر التأدب مع المعلم. ثم قال يا رسول الله أي في حكم الخطاب مع المعلم. قال يا رسول الله ما قال يا محمد ويا فلان الخاطب عند الرسالة إكرام الله وهكذا ينبغي طالب العلم أن يخاطب معلمه وشيخه بأحب صفاته منه. ولا شك أن أعلم أحد صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرسالة. واستحال ثاني يخاطبون الرسول بقوله يا رسول الله يا نبي الله. قال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام. هذا فيه القاء العلم على طريقه السؤال والجواب، فان ذلك ادعى للانتباه وادعى لتلقي العلم اذا جاء عن طريق السؤال والجواب. قال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام. وايضا هذا يفيد انه ينبغي السؤال عن الامور المهمه والامور التي يحتاجها الناس في دينهم، ولا تكون الاسئله مع المعلم خارجه عن موضوع العلم، بل تكون الأسئلة في محيط الدرس في محيط المهمات من أمور الدين، ولا تكون أسئلة فضولية أو أسئلة متصنفة أو أسئلة قليلة الفائدة، بل إن طالب العلم يعتني بالسؤال، فإن العناية بالسؤال من العلم. يحسن السؤال مع معلمه ويبدأ بالأهم، فالأهم ضمني عن المسلم. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الجواب المختصر المفيد. أجابه صلى الله عليه وسلم ببيان أركان الإسلام ومبانيه، لأن هذه الخمسة هي أركان الإسلام. الإسلام كثير، كل الطاعات كلها من الإسلام، طاعات وترك المحرمات حتى الطاعات الواجبة والمستحبة والمحرمات المحرمة والمكروهة تجنبها وابتعاد الابتعاد عنها هو من الإسلام، فعل الطاعات الواجبة والمستحبة وترك المحرمات والمكروهات والمنهيات هو كله من الإسلام. الدين كله هو دين الإسلام، ولكن هذه الأمور الخمسة هي أساسياته وهي أركانه التي لا بد من تحققها لأجل أن تبنى عليها بقية أمور الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالمهم والأساس، لأن هذه مبانيه كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صام رمضان حج البيت إن استطاع يمين سبيلا. هذه مبانيه وأركانه، فإن فإنه أنفع من ذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم لو سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر المسلم لو سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فجعل كف الأذى عن الناس جعلهم ومثله، سلم المسلمون من لسانه فلم يتطاول في أعراضهم الغيبة والنميمة، وكذلك ترك السباب والشتم وفش القول، هذا من الإسلام. ويده أن يؤذي الناس بيده بضرب أو قتل أو أخذ أموال أو غير ذلك، هذا من الإسلام. الإسلام كبير، وكل ما أمر الله به فعل، كل فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه إنه هو الإسلام. لأن الإسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام الذي يجمع أطرافه، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن هذا هو الأساس، إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، والانقياد له بالطاعة في جميع أوامره سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه داخل في الطاعة. ترك المنكر هو طاعة لله عز وجل، وفعل المنكر فلا معصية لله عز وجل. والبراءة من الشرك وأهله، ويتبرع من الشرك ويتبرع من المشركين، ولا يحبهم ولا يواليهم، ويبغض الشرك بغضا قلبيا، ويبغض أهل الشرك ويحب أهل التوحيد ويواليهم، ويكره أهل الشرك والكفر والنفاق ويعاديهم لله عز وجل. هذا هو تعريف الإسلام الشامل. فأركانه هو هذا القلب. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد، أن تقر بقلبك وتنطق بلسانك وتعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تنفذ هذا، تثبت العبادة لله عز وجل، وتترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام والأغرفة والأولياء والسالكين، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا تصلح إلا لله عز وجل، فلا تصلح منها شيئا لغير الله، فلا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تتوجه عباداتك كلها إلا لله عز وجل، يعني هذا حقه على عباده، وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فإذا اعتقدت هذا بقلبك ونطقت به بلسانك فلتعمل به وتمثله، فلتعمل به وتمثله وتخلص العبادة لله عز وجل، تحذر من الشرك، لأن شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله ليس مجرد لهو يقال باللسان، بل لا بد من أن تعتقد في قلبك معنى هذا اللفظ، وهو أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، وأن تقوم بتنفيذ هذا، فلا تعبد إلا الله عز وجل. وليست شهادة لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله مجرد لفظ قال بالمثال بدون اعتقاد وبدون عمل بمقتضاها، فلا بد أن تعرف معناها وأن تعمل بمقتضاها. معناها عرفتموه، لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أنك تعبد الله بما أمرك به أو أمرك به رسوله، وأن تترك معصية الله التي نهاك الله عنها أو نهاك عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضاها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، حسابه على الله. من قال لا إله إلا الله لم يقتصر على قول لا إله، بل قال فرس من قال لا إله إلا الله وفرس عبادة ما سواه، فهذا هو الذي عمل بمقتضاها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله وأن يتركها وأن يحذر منها. وإلا من يقول لا إله إلا الله ويمارس أنواع الشرك ويتمشى على عادات المشركين فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، ولو قالها عدد الأنفال حتى يعمل بها، حتى يكفر بما يصادفها وكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكون هذا لسانه دون اعتقاد لها بقلبه، لأن المنافقين كانوا يقولون هذه ألسنتهم ولكنهم لا يعتقدونها في قلوبهم، فهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولونها مجاملة أو من باب التغطية على ما هم عليه يعيشوا مع المسلمين ويعيشوا تحت ولاية المسلمين، فيقولون من أجل أن تسلم دماؤهم وأموالهم، ولا يعتقدون بقلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلذلك صاروا في الدرك الأسفل من النفس، وكذلك من اعترف بها بقلبه ولكنه لم ينطق بها بلسانه تكبرا وعنادا، فإنه أيضا لا ينفعه الاعتقاد بالقلب بدون النطق باللسان فإن المشركون يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله إنه حق، يعرفون هذا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. فإذا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إلا وتعرف آلهتنا لشاعر مجنون، يعلمون إن من قال لا إله إلا الله أنه يترك عبادة ما سواه وليس مجرد لفظ يقال باللسان. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا يصل العباد. ما سمعنا بهذا في الجنة الآخرة أي في ملة آبائهم وأجدادهم، وهذا إلا اختلاف الحدث، فنسأل الله العافية. يقولون هذا وهم يعرفون أن يعرفون أن هذا شرك وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهم أدت عليهم حميتهم الجاهلية وتعصبهم أدى ذلك عليهم أن ينطقوا بكلمة التوحيد، لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها طولبوا بمقتلاها وأن يتركوا، فليست مجرد عبادة مجرد لفظ وإنما هي اعتقاد وعمل مع التلفظ، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، فأبوا أن يقولوها فرارا من التلفظ. فلو كان المقصود مجرد التلفظ بها لقالوها، ولكن عادوا أن ما هو المقصود التلفظ بها، وإنما المقصود ترك عبادة الأصنام، وأنهم عرب فصحى يعرفون معاني الكلام، فهذا أن يقولوها ولا يطبقوها. آثر البقاء على الشرك والعياذ بالله على الوقت لا إله إلا الله، وكثير من لم يقولها الآن لا يعرف معناها أو يعرفه ولا يطبق، وتجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه يقول يا فلان يا علان عند الحضور وعند الأمرحة، يصطرفون بالأدوات ويذبحون لهم وينذرون لهم، لهم يقولون لا إله إلا الله. المشركون الأولون لا فعلوا هذا لأنهم يعلمون أن هذا صراحة، فهؤلاء لا فهموا من هذه الكلمة ما فهمه المشركون من قبل، ولذلك صاروا يقولونها ولا يعملون بمستواها ولا يكفرون بما يعبد من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من هذا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال هذه لسانه ما كتب لمعناها بقلبه، ليس المراد مجرد اللفظ والنطق بها، لا بد أن يكون القلب معترفا بمعناها وما تدل عليه، ولا بد أيضا أن يكون العمل على وفقها، وكفر بما يعبد من دون الله. وقال في الحديث الآخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لابد يبتغي بذلك، لا يكفي قول، لابد أن تكون نيته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقولها رياء ولا يقولها نفاقا، وإنما يقولها يبتغي بها وجه الله عز وجل. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمدا رسول الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يشهد أن محمدا رسول الله هذا كافر، فلا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فهو كلمتها ولهذا تجدون في الأذان والإقامة والخطب ودائما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله بعد شهادة لا إله إلا الله، لأنه يعني رابط منها، ولا تنفع شهادة لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله. تعترف لقلبك وتنطق بلسانك أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي عنده شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شك في رسالته هذا كافر ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله. فإن اليهود يقولون يشهدون أن لا إله إلا الله ويقولون لا إله إلا الله، ولكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، لذلك صاروا استفتارا ومعذوبا عليهم، لأنهم جحدوا الحق بعد معرفته. يعرفون أنه رسول الله الذين أعطاهم الكتاب، يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن المطعم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به. عند هذا الذين آمنوا به اليهود لا يؤمنون به، يحذروه أو يفطروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه. لا بد من هذا، لا بد من اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد انه رسول الله وجب عليه ان يتبع، اما من يشهد انه رسول الله ولكنه لا يتبع هذا ايضا لا ينفع. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب هذا حق من سقوطه صلى الله عليه وسلم على الأمة، محبته أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمقتضى شهادة أنه رسول الله محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، فمحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه وطاعته ومحبة سنته وكراهة ما يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. كذلك المقتضى شهادة أن محمد رسول الله تقيد بسنته وترك البدع والمحدثات التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم حذر منها. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا كان لك، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فمن شهد انه رسول الله بلسانه وقلبه فلا بد ان يتبعه ويطيعه. قال تعالى: وان تطيعوه فاهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهذا من مقتضى شهادة انه رسول الله ان تفعل ما امرك به وان تترك ما نهاك عنه. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فليس شهادة ان محمد رسول الله لفظا يقال باللسان ولكن يعمل ما يشاء ويتبع العادات والتقاليد المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعبد الله على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل لا بد من العمل بسنته وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولذلك يقول العلماء معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وهجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه؟ فتصديقه فيما أخبر أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء مما أطلعه الله عليه من أمور الغيب يجب مصلحة الناس، أخبر عن أمور المستقبلة وأخبر عن غيوب الماضية من أجل مصلحة الناس. فلا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فكل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فإنه يجب تصديقه، ولا يتردد الإنسان، لأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الصدق وهو الحق. تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم إلى جانب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فلا بد أن تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ترك البدع التي لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم، البدع والمحدثات. لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى أنه رسول الله، أن تجتنب البدع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ثم بدعة ضلالة كل ضلالة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعله أو قاله فلان وعيان؟ فهذا مقتضى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ومفرط عبادة ما سواه، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا تعمل شيئا من الطاعات والعبادات إلا إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، ترك البدع والمحدثات والانحرافات. فإن الله لا يقبل منك إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يشرعه الله فإن الله لا يقبله منه، ومن يبتغي غير الإسلام دونا فلن يقبل منه
وفي الآخرة من الخاسرين. وإن كانت نيته صالحة ويريد الخير ولا يقصد الشر، لكن كونه لا يتقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد صلاح النية مع المخالفة للرسول، لا يكفي ولا يوجد شيء. وليس لنا قدوة وليس لنا مطبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أمرا. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله إخلاص التوحيد، فمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله إخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونقتفي بهذا القدر إلى الدرس القادم إن شاء الله، الكلام على بقية هذا الحديث العظيم. رفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله يرزقكم ويبارك فيكم ونفعنا بالمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ، أغلب الأسئلة مصدرة ببيان محبة أبنائكم لكم وشكرهم لكم على تجسد أداء السفر والنزول إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإفادة أبنائكم.
هذا شيء واجب، المجيء وعليك هذا القرآن وتدارس ما يهمنا، هذا شيء واجب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يتقدم منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، هل يجوز لطالب العلم بعد التخرج أن يهاجر إلى بلاد الكفر من أجل طلب العلم، ويرمي أنه بعد ذلك يعود إلى بلده ويستمر في الدعوة؟
سفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا في أحوال، لا يجوز، بل الواجب العكس، أن الإنسان يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة داخلة إلى أن تكون الساعة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل الفرار بالدين. الهجرة عمل جميل، قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر ولا يبقى فيها ولا يسكن مع الكفار، وأيضا لا يسافر إليها من وجهة ولا للجلوس فيها بدون حاجة إلى ذلك، إلا لمجرد النزهة وتقطيع الوقت، هذا لا يجوز، يكون من الخطر على الدين وعلى العقيدة، والخوف من الجسم أن يصيبه ما أصابه من فساد القلب، ونصح الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يجامع المشركين أو يصف الله ويجلس معهم إلا في أحوال مستثنى. أولا الذي يسافر للدعوة إلى الله عز وجل، هذا عمل جيد جميل، يسافر إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الله، إذا كان عنده علم وعنده بصيرة فتوفر فيه مؤهلات الدعوة، إنه مسافر لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا إذا كان مريضا يحتاج إلى علاج ولم يوجد هنا علاج، إنه مسافر بقدر الحاجة بقدر العلاج، ثم يرجع إذا انتهت له النفس. ثالثا إذا كان له تجارة وأموال يتوقف العمل فيها على السفر لأجل متابعتها واستيراد السلع والبضائع والتعاقد مع الشركات ومع المصانع أو شراء السلع من هناك، يجوز للمسلم أن يسافر لهذه تجارته، لأن هذا عذر شرعي، والرزق طلب الرزق مأمور به. فإذا كان هذا هو القصد، إما دعوة إلى الله وإما تجارة أو علاج للمرض أو لأجل أن يتعلم شيئا يستفيد منه ويفيد المسلمين،
يتعلم سماع يتعلم هندسة يتعلم مهنة من المهن التي لا يوجد تعليمها هنا في بلاد المسلمين. هذا سيسافر يتعلمها، تعلم الطب، تعلم الهندسة، تعلم الصناعة، تعلم شيء من الأمور التي فيها مصلحة، تعلم الطب، تعلم الهندسة، تعلم الصناعة، تعلم شيء من الأمور التي فيها مصلحة له المجتمع، ولا يوجد ولا يمكن تعلمها في بلاد المسلمين. هذا في هذه الأحوال المسافر، لكن في جميع الأحوال لا بد أن يتمسك بدينه وأن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك، ولا يشارك المشركين في حفلاتهم وأعيادهم، ومن بعد أولى لا يشاركهم في لهوهم ومجولهم وفسادهم، ويبتعد عنهم ولا يخالطهم إلا بقدر الحاجة، مع التحصن على دينه وعلى خلقه وعلى عقيدته، لا بد من هذه الأمور. لا
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الهجر بين المسلمين فوق 3 أيام؟ وإذا كان يجوز فمتى يكون ذلك؟
هل يجوز تفسير إن كان الهجر من أجل أمور الدنيا فهذا لا يجوز فوق 3 أيام، يباح إلى 3 أيام، وفرقه أعلى. لا تهجر أساس من أجل أمور الدنيا، بعدين تبين السوء تفاهم، بعدين تبين السكونة في أمور الدنيا، الأولى أن لا تهجر. لكن إن كان ولا بد ففي حدود 3 أيام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 3 أيام، وأما ترك الثلاثة فلا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ينتقي عنها يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدا بالسلام. اما اذا كان الهجر من اجل امور الدين، هذا انسان عنده مخالفه شرعيه ونهيته عن ذلك وبينت له ولم يمتثل، هذا يهجر حتى يفرش هذه المخالفه، لان الهجر يكون رادعا له عن هذه المخالفة. فإذا كان في هجره حافظا على فرقه لهذه المخالفة فإنه يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، هجرهم في قصة الذين أخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم صلى الله عليه وسلم حتى تابوا وتاب الله عليهم. فإذا كان هجر العاصي يجبره عن معصيته وفيه مصلحة في تركه للمعصية فإنه مكروه. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا وتماديا والمعاصي فإنه لا يجوز هجره، ولكن تستمر المناصحة معه ويستمر دعوته إلى الله عز وجل وإلى التوبة. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال بعض الصراح عند حديث كل أمتي معافى إلى المجاهرين، قال: تعرف هناك قسم ثالث فاسق مارد ماد يتحدث بالزنا استخارا والعياذ بالله، ويقول أنه سافر إلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى وما أشبه ذلك يستفر بهذا. قال: هذا وجد من الستار فإن تاب وإلا قتل، لأن الذي يستفر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ولم يستحل الزنا فهو سافر. قال: يا فضيلة الشيخ، هل هذا الكلام يتمسى مع عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر؟ وهل مجرد المجاهرة دليل على الاستحلال؟ بين لنا هذه المسألة أثابكم الله، حيث وقع فيها الخلق، جزاكم الله خيرا.
لا، هذا الكلام غير صحيح. هذه الكبائر التي دون الشرك، هؤلاء لا يخرجون عن الإسلام ولا يستحقون القتل، ولا يستحق القتل ويرسل. وقوله جاهل بالمعصية يذكرها ويتحدث عنها هذا لا يدل على استقلالها، كما قال هذا الشارع لا يدل على استقلالها، ولكن عصمة دم المسلم لا يحل دم امرئ المسلم الا بعصمة ثلاث، النفس بالنفس والصيد الزاني والثالث يدين عن مهارته الزاني، فكانه يفعل القبيحة التي دون الشرك ولا يخجل أو يذكرها للناس، هذه جريمة لا شك، هذه جريمة وهذا مستحق للعقوبة من الله عز وجل، ولكن لا يقال انه مرتد، لم يقال انه فاسق، هذا مذهب اهل السنة والجماعة واصحاب الكبائر التي دون الشرك انهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم، أو يقال انهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، أما أن يقال انهم يخطرون من كبائر فهذا مذهب الخوارج المعتزلة المخالفين لأهل السنة والجماعة.
السلام عليكم. يقول السائل: لي قريب يعمل براتب وعليه ديون، فهل لي أن أعطيه من زكاة مالي؟
إذا كان عليه ديون مطالب بها حالة، ديون حالة ومطالب بها وهو لا يستطيع تسديدها، فإنك تعطيه من زكاة مالك، لأنه من الغارمين، والله جعل الغارمين من مصارف الزكاة، والغارم على قسمين: غارم لنفسه مثل المدين، وغارم لغيره وهو الذي يقوم بالصلح بين الناس ويتحمل في مقابل ذلك، يتحمل غرامة ومالا يدفعه لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا يعامل من الزكاة حتى لو كان غنيا، الغارم لإصلاح ذات الدين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعان على عمله الجميل هذا إصلاح بين الناس، ولو يترك يتحمل هذا الشيء يقصد دماله وتعامل معه المسلمين فيعطونه من الزكاة، هذا الغارم لغيره، والغارم لنفسه عرفتموه، ولو يكون عليه ديون حاله مطالب بها ولا يستطيع تسديدها، هذا يعامل من الزكاة بقدر ما يسدد دينه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تدرس العلوم المادية في مدرسة فيها اختلاط مع الرجال، وقبل انتهائها من الدراسة علمت بأن الاختلاط حرام، فهل عليها أن تقطع الدراسة مع أن والديها لا يرضيان بذلك؟
نعم، إذا كانت تتوقف دراستها على مقالة الرجال والتعرض لفتنة فلا تعرض دونها للخطر من أجل الدراسة، تترك الدراسة، إلا إذا كان هناك دراسة مختشمة وغير مختلطة، وهذا موجود الحمد لله، لا يخلو العالم الإسلامي من دراسة المنكة ليس فيها اختلاط، أما مع الاختلاط فهذا لا يوجد للمسلمة أنها تغامر بدينها وعرضها من أجل الدراسة. نعم.
الله يريد. يقول السائل: عندما يوجد بدع وخرافات فعندما يبين لهم ان هذا الذي تقومون به شرك او كفر وبدعه يقولون ان الاسلوب غير حسن، حيث انك واجهتهم بهذا الامر، وكان عليك ان تبدا بالترغيب والترهيب دون ما تذكر هذه الامور، فهل هذا صحيح؟
لا، ما هذا صحيح، هذا غير صحيح، لا بد من بيان هذه الامور، لا بد من بيان، لانك لو اشتغلت بالترغيب والترهيب ما يدرون ان هذه الامور إنه حرم على بدع أو خرافات، لكن تبين لهم هذا بالحسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، تبين لهم هذا بأسلوب محبب إلى نفوسهم، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تشخص لهم الله المخالفات والبدع التي عندهم، أما لو اشتغلت بالترغيب والترهيب فإنهم لا يفهمون ما هم عليه خطأ أو بدعة أو لا، الترغيب والترهيب لا يخفي في هذا.
فهذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه تتطول الصلاة، أما الركن الثاني من أركان الإسلام فتكون الصلاة، فالصلاة يراد بها صلوات الخمس، فأن
تكون من العهد، أو الصلاة المعروفة أو المعهودة، أو الصلوات التي كتبها الله وفرضها على العباد. وكان تقوم الصلاة ولم يكن تصلي، لأن المحفوظ إقامة الصلاة وليس المحفوظ سورة الصلاة فقط. تقوم الصلاة، الله جل وعلا يقول أقيم الصلاة، وإقامة الصلاة معناها أن تؤدى على الوجه الذي شرعه الله ورسوله. والصيف مثل شروطها واركانها وواجباتها، فهذه هي الصلاه المفروضه. اما مجرد صوره الصلاه التي لا تتوفر فيها احكامها فانها ليست بصلاه، فلا تكون الصلاه قائمه إلا إذا توفرت شروطها بالطهارة من الحدث والنجاسة، طهارة الثياب، طهارة من الحدث، طهارة الثياب من النجاسة، طهارة البدن، طهارة البقعة، كذلك النية، تكون النية موجودة في أولها عند تكبيرة الإحرام، علمه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك ستر العورة، فلا يصلي وهو مكشوف العورة مع قدرته على سترها، ولا بد أن يكون مستور العورة بما يغطيها عن الأنظار. استقبال القدرة في الفريضة مع القدرة، لا بد أن يستقبل القدرة علمه تعالى تولي وجهك سطر المسجد الحرام حيث ما كنتم، تولي وجهك سطر، والمراد بالقدرة أن تعلم أو يصلي إلى الكعبة إلى القدرة، إن كان يراها فلا بد أن يستقبلها، وإن كان لا يراها فيستقبل الجهة التي فيها الكعبة. ثم في حالة العجز عن استقبال القبلة، كان يكون مأسورا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله إلى أي جهة يستطيعها. قوله تعالى: فقل لها ما استطعتم. وكذلك في النافلة، النافلة لا تصح ولو لم يستقبل القبلة، إذا احتاج إلى ذلك كما في السفر، إذا كان يسير في السفر في الطريق، فإنه يصلي من الليل ويتهجد من الليل إلى جهة سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أينما توجهت به راحلته. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، كذلك فرق القيام، القيام في فريضة أنه تعالى قول لله قانتين، القيام ركن من أركان الصلاة، وكذلك الوقت المصنف له الذي جعل الله الصلاة فيه، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة أن يؤخر إلا إذا كان ينوي الجمع بين الصلاتين في السهر أو المغرب أو في الليلة المطيرة، فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تيسيرا على المسلمين. وإن في غير ذلك لا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد. الذي يترك الصلاة ولا يصلي إلا متى ما قام من النوم أو متى ما صادف نفسه يصلي صلاة بالله صلاته لا يصح لأنه أفردها عن نفسها بغير علم ويجب أن يصلي في الوقت إلا من غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه ينام لكن غلبه النوم بعض المرات أو نصف الصلاة فإنه يصليها متى ما توتر أو استيقظ بقوله صلى الله عليه وسلم من نصف صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا تتارة لها إلا ذلك. وكذلك أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام وصلاة الفاتحة الركوع والسجود والقيام بالفريضة والتشهد الأخير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والطمأنينة في جميع الأركان والتسليمتان لا بد من أركان الصلاة وهي 14 ركنا والشروط 9 شروط والواجبات 8 واجبات جميع التكبيرات غير هذه تكبيرة الإحرام لأنها واجبة من واجبات الصلاة فإن سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب من واجبات الصلاة أي رب اغفرني بين السجدتين واجب أي ربنا ولك الحمد من المحمود فقد سمع الله من الحمد من إمام المنفرد هذا واجب من واجبات الصلاة قال ربنا ولك الحمد إذا اعتمد من الركوع هذا واجب التشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة فلا بد أن تؤدى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومن فعل ذلك فإنه يكون قد أقام الصلاة وأن من أخلى بشيء من الشروط أو الأركان أو الواجبات من غير عذر فإنه لا تصح صلاته ولم يكن مطيلا للصلاة. الصلوات خمس في اليوم والليلة صلاة الظهر وتسمى الصلاة الأولى صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر هذه هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة وقد جاءت في الترتيب بعد الشهادتين فهو الركن الثاني من أركان الصلاة فهي أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من الأحكام العملية وفي رفع عليه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ليلة الأسرى والمعراج وفي مكة وهو قليلة الشهادتين وهو الركن الثاني من أركان الإسلام وهو أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله وهي عميد الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس العلم الإسلام وعميده الصلاة وذرة صلاته الجهاد في سبيل الله الصلاة هي عميد الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة من تركها فقد كفر هذه هي الصلاة وهذه منزلتها عند الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كنت تهتم بالصلاة وتأتي بها على وجه المشروع وتداين عليها وتحافظ عليها فهذا دليل على منزلة الإسلام من قلبك. أما إن كنت تتهاون بالصلاة فهذا دليل على أنك تتهاون بالإسلام. هذه من الصلوات الخمس وما عدا هذا النوافل فإنها ليست واجبة. هي الصلوات زيادة في الخير لكنها لا يأخذ ليست واجبة لا يجب من الصلاة لكنها للصلاة في القلب في اليوم والليلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للأحاد الصلوات الواجبة وهي هذه الخمس قال له الأعراب يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا قل لا أن تصلي الصلوات الباقية نوافل وفيها فضل عظيم أجر كبير وتكمل منها صلاة الفريضة هي تنبيع نفس تكمل منها يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلوات النوافل لا سيما أن يكثر والتهجد بالليل صلاة الليل صلاة الضحى الرواتب المسؤول عن فرائض ركعتان قبل الظهر أي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها أي أربع ركعات بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر وهنا آخذ الرواتب راتبة الفجر. فيحافظ الإنسان بعد ما يحافظ على الفرائض أيضا يكون له نصيب من النوافل ولا سيما النوافل المؤكدة والرواتب التي مع الصلوات يحافظ عليها الإنسان لأنه بحاجة إليها. وتؤتي الزكاة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة والزكاة هي حق يجب للفقراء في أموال الأغنياء حق يجب في أموال الفقراء في أموال الأغنياء للفقراء قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فسماها الله حقا أو واجبا وليست تبرعا أو تطوعا وإنما هو ركن من أركان الإسلام في أموال الأغنياء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الزكاة قرينة الصلاة من جحد وجودها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن منعها جهرا فإنه يجب أن تؤخذ منه قهرا لأنها حق واجب عليه للفقراء وتؤخذ منه قهرا يأخذها منه ولي الأمر ويوزعها على مستحقيها. فإن امتنع إلا بقتال فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فاعتنوهم لما منع الزكاة. فإذا منع الزكاة بخلا لا جسودا وعنده شوكة لا يمكن أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل حتى يؤدي الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه غلاه لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذه هي الزكاة. والزكاة لها أحكام وتفاصيل بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت المقدار الذي يؤخذ وبينت النصاب الذي تجب فيه الزكاة وبينت السنة شروط وجود الزكاة في أحاديث مفصلة رواها أهل العلم وشرحوها في كتب الفقه وصحيح الحديث وتفسير القرآن. لها عبادة عظيمة لها أهميتها. والرابع صوم رمضان قال أن تصوم رمضان شهر رمضان قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون عن فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فانزل الله سبحانه وتعالى على الامه صيام شهر رمضان شهرا واحدا في السنه، وهو ركن من اركان الاسلام. من قدر على صيامه اداء فانه يجب عليه ذلك بدخول الشهر. اذا دخل الشهر وجب على كل مسلم صحيح يقيم، مسلم بالغ عاقل صحيح يقيم، ان يصوم رمضان من اول الشهر الى اخره شهرا كاملا. ومن كان مريضا لا يستطيع الصيام او مسافرا فانه يؤجل الصيام الى ان يزول عذره، اذا انتهى سفره او زال مرضه فانه يقضي ما عليه من الايام، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فلا بد اذا من صيام رمضان اما اداء واما قضاء. وأما الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لسبب وهرم أو لمرض مزمن دائم لا يستطيع معه الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون عن فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم. وتصل الفدية في حق هذا قائمة مقام الصيام، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده، فدل على ان شهر رمضان لا يترك بل يجب صيامه على الامه. من قدر على الاداء يصومه اداء، ومن لم يقدر على الاداء فانه يصومه قضاء، ومن لم يقدر على الاداء ولا على القضاء فانه يطعم عن كل يوم مسكينا فديه طعام مسكين. والركن الخامس ان تحج البيت، بيت العتيق، تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فالحج فريضه على المستطيع وركن من اركان الاسلام، ولكنه لا يجب على المسلم كل سنة، وإنما يجب على المسلم المستطيع مرة واحدة في العمر. وما زاد عن الواحدة فإنه تطوع، وذلك لأن الحج يحتاج إلى سفر، وقد يكون من مسافة بعيدة ويحتاج إلى معونة، فخفف الله عن عباده وجعله مرة واحدة في العمر، وما زاد على الواحدة فإنه تطوع، وهو من أفضل الأعمال. من استطاع إليه سبيلا، أي من قدر على أن يحج بماله، بأن وجد النفقة الكافية له ولأولاده حتى يرجع، وجد النفقة الكافية له في السفر ولأولاده ولم يمولهم حتى يرجع إليهم، ووجد المركوب الذي يناسبه ويحمله إلى الحج، فهذا هو السبيل. وكذلك إذا كان الطريق آمنا، فمن قدر على الحج بماله وبدنه وجب عليه المبادرة وأن يحج. فالحج على الفور لا على التراخي لمن يقدر على ذلك. أما إن كان يستطيع بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه، فهذا ينذر. إن كان يرجع زوال عذره في المستقبل فإنه يؤجل الحج حتى يستطيع. أما إن كان لا يستطيع لا حاضرا ولا مستقبلا بسبب كله وهرمه فإنه يوكل من يريد لم يحج عنه. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فإذا كان لا يستطيع بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه وعدم الاستطاعة مستمر لا يرجى زواله فإنه يوكل من يحج عنه. والمرأة لا تحج إلا إذا وجدت محرما يسافر معها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وماها محرم. فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استتبت في غزوتي كما وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فالمرأة اشترط لها وجود المحرم من الرجال وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب السبب المباح بنسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها ومن يحرم عليه نكاحها وتزوجها هلا وقريبها أو بسبب مباح كالرضاع كأخيها من الرضاع أو أبيها من الرضاع أو من رضع منها أو من أمها أو من لبن أو من زوجة أبيها فهذا محرم لها فحج معه. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكذلك من تحرم عليه بالمساهرة فأبي زوجها أو ابن زوجها هذا تحرم عليه بالمساهرة فتحج معه لأنه محرم لها. فهذه فريضة الحج إلى بيت الله العتيق وهذه شروط وجوده على المسلم. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها هي الإسلام أو هي أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولم تنعنا هذا أن هذه الخمسة هي الإسلام كله بل الإسلام أحكام فظيعة. كل الطاعات والعبادات سواء واجبة أو مستحبة كلها من الإسلام. ولكن هذه الخمسة هي أركان الإسلام وهو التي بني عليها الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان إذا تأملناها وجدنا الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ملازم للمسلم دائما وأبدا لا بد أن يلازم الشهادتين قولا وفعلا واعتقادا. لا بد من حين يبلغ الحلم الى ان يموت وهو ملازم للشهادتين بمعنى انه ينطق بهما وبمعنى انه يعمل بمقتضاهما دائما وابدا حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة فإنها تجب في اليوم والليلة خمس مرات وفي ساعات محددة لا تستغرق الليل والنهار كلها وإنما تأخذ أجزاء من الليل والنهار يسيرة. فلا تعطل الإنسان عن عمله ولا تحدثه عن منافعه. وقت يسير يؤدي به الصلاة ثم ينصرف إلى أعماله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق، ولكنهم إذا حضرت الصلاة تركوا بيعهم وشراءهم وأعمالهم ويقبلوا على الصلاة. فإذا فرغوا من الصلاة رجعوا إلى أعمالهم وإلى بيعهم وشرائهم. فإذا قموا في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثاني الصلوات الخمس العظيمة لا تأخذ من وقت المسلم إلا أجزاء يسيرة لا تعطله عن مصالحه. والحمد لله، وهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي راحة المسلم، ولكنها كبيرة وشاقة على المنافق. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهي شاقة على ضعيف الإيمان، أي على المنافق الذي ليس عنده إيمان، تكون الصلاة عليه أثقل من الجبال. أما المؤمن فإنه يرتاح لها ويتلذذ بها، وهي غير شاقة عليه لأنه يحبها ويلذها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمرا، يعني حصل عليه ضيق وشدة، يسجع إلى الصلاة ويقول: يا بلال أكل الصلاة أرقنا بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: حجب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو كما سمعتم تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، ولكنها لا تعطل المسلم عن مصالحه، بل انها تعينه على مصالحه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والسلام وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قال سبحانه: واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فهو تمد المسلم بالقوة وتمد المسلم انشراح الصدر والطمأنينة، وهو عين للمسلم على أمور دينه وأمور دنياه. الصيام الزكاة تتكرر في السنة مرة واحدة، وكل سنة مرة واحدة. أي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول إلا الزروع والثمار، فإن وجود الزكاة فيها عند حسابها. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حسابه. فالحدود والثمار تؤدى زكاتها عند الحساب، لا يشترط مرور سنة كاملة، بل عند الحساب تجب بها الزكاة. والصيام كذلك تكرر كل سنة على المسلم شهر من 12 شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام شهر رمضان كتب الله له 10 أشهر، فإذا صام اسكت من شوال اسكت عن شهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذا هي تكامل للمسلم أجر صيام 12 شهر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام العام كله. وذلك في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن 10 أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين. هذه السنة 12 شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحج فلأنه يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى تعب وإلى سفر من مسافات طويلة، فإن الله خففه على المسلمين وجعله مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع. أما الذي لا يستطيع الحج لعدم قدرته المالية عليه فإنه لا يجب عليه الحج. من استطاع إليه سبيلا وجاء في التفسير أن السبيل هو الزاد والراحلة، هذا هو السبيل الزاد والراحلة اللذين يبلغانه إلى الحج ويرجعانه إلى أهله. أما من ليس عنده زاد وليس عنده راحلة فهذا لا حج عليه. فهذا من تنصير الله سبحانه وتعالى على الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونترك الكلام على بقية الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله بعد صلاة الفجر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كثرة الأسئلة في موضوع حكم تارك الصلاة ويطلبون رفض القول بالأدلة إلى تدبر.
نعم، تارك الصلاة متعمدا يكون تابعا خارجا من الإسلام، وذلك لقوله تعالى في آخر سورة القيامة إذا سئل أهل النار يوم القيامة لا سلطة في سقر، أي ما هو السبب الذي أوجب لكم دخول النار؟ قالوا لم نكن من المسلمين. أي الجواب؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما نؤدي الزكاة، وكنا نكذب بيوم الدين لا يؤمنون باليوم الآخر، كنا نحوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أعطانا الوقت. هذا الذي أوجد لهم دخول النار والعياذ بالله. وأول الأسباب هو ترك الصلاة لم يكن من المسلمين. وقال تعالى في الكفار فإذا انصرف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين ويكون كافرا. وأما في الأحاديث فسمعتم شيئا منها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أن تترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا في السنن، حديث في السنن. جمعت هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الأحاديث على أن تارك الصلاة متعمدا كافر خارج هو الإسلام، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات. لا
فضيلة الشيخ، أخي من يتهاون في صلاة الجماعة في أغلب أوقاته، فما الطريقة الوسطى في التعامل معه؟
صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أي على كل ذكر بالغ، كل ذكر بالغ مستطيع تجب عليه صلاة الجماعة، بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى وشكى إليه ما يجب من المشقة بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأن يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب.